الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الحديث في هذا اللقاء سيكون حول القضية الرابعة، وهي قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه أيضا من القضايا التي يكون فيها الحديث في الجوانب الخلافية أيضا حديثا فيه كثير من الأهمية، وفيه أيضا كثير من القضايا الخطر. وقضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام أساسا هي من القضايا المهمة بسبب ارتباطها بمصير الإنسان ومصير الأمة في نفس الوقت. وهي قضية كما يعلم الجميع ليست قضية خاصة، ولكنها أبرزت على أنها قضية خاصة. ولعل مثل هذا التفكير، وهو الرغبة في أن يكون هناك مخلص للعالم من الأوضاع التي يعيشها الإنسان، هذه فكرة موجودة في كل الأديان وفي كل المذاهب، إلا أنه لكل مذهب تفاصيل تختلف عن المذهب الآخر أو عن الدين الآخر. حتى هسه لعله من كما يقولون من نافلة القول، حتى يعني حتى المدارس المادية التي هي بالضد من الأفكار الدينية أيضا لها اعتقاد بوجود مثل هذه المرحلة يصل إليها الإنسان. لو راجع الإنسان مثلا النظرية عليكم السلام، النظرية الماركسية، سيجد أن النظرية الماركسية تبدأ برزنامة كما يعبرون. هذه الرزنامة تنتقل فيها المجتمعات من فترة الصراع، ثم بعد ذلك تتحول شيئا فشيئا إلى أن تصبح القيود والطبقات المجتمعية تختفي شيئا فشيئا إلى أن يصبح المجتمع بلا قيود وبلا طبقات، اللي عبرون عنها المرحلة الشيوعية، التي ما يعبرون عنها بمرحلة حكم البروليتاريا، يعني مرحلة حكم الطبقة الكادحة. هذا أيضا داخل تحت عنوان إلغاء الخصوصيات التي تميز بعض أبناء المجتمع عن البعض الآخر، وهذا أيضا يدخل ضمن الفكرة الأساسية لفكرة المخلص حتى في المذهب الأشيعي. ولعله من الأمور التي تساعد على أن المقصود بفكرة الإمام المخلص أو بفكرة الخلاص في الفكر الديني هي أنها تلغي جميع أشكال الامتياز الإنساني، بمعنى الامتياز الطبقي وما شاكل ذلك. الروايات التي وردت عن الزمن الذي يعيشه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويحكم فيه، والتي تتحدث عن أنه في ذلك الزمن لن تكون هناك حاجة بمعنى الحاجة، ولن تكون هناك لن يكون هناك فقر بمعنى الفقر، لأن جميع أسباب الفقر والحاجة سوف تكون مغلقة، سيكون الإنسان مكتفيا كما يقال بإنسانيته، سوف يكون الإنسان مغلقا عليه جميع الأسباب التي يمكن أن تدفع، الأسباب التي يعبر عنها بالأسباب الاقتصادية، وأيضا طبعا أسباب وصول المعلومة كما هو معلوم في ذلك الوقت، أيضا أسباب وصول المعلومة. وبالتالي سيكون الإنسان بين خيارين، إما أن يكون في الطريق الصحيح وإما أن لا يكون في الطريق الصحيح. ولهذا في ذلك الزمان لا تقبل بقية الأديان، لأنه لا يوجد سبب لوجود دين آخر، خصوصا وأن الممثل هكذا لعله الممثل الأعلى للحصة الثانية من الدين الآخر وهو دين النصارى سيكون موجودا مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيكون هو ممثل الإمام وقائد جيش الإمام، وسيكون هو الذي يحاجج الكثير من يعني ممن يدعون أنهم ينتمون إلى دين المسيح، ويأتي طبعا بكثير منهم، وطبعا يبقى البعض منهم فيحارب. طبعا هذا لأنه هذا أمر متوقع. ولهذا في ذلك الوقت بعد لا تقبل لا جزية ولا تقبل مثلا يعني إعذار وما شابه، لأنه هذا الإنسان الذي سيأتي سيكون ماذا؟ سيكون ممثلا للعالم وليس ممثلا لجهة ولا لفئة. ولكن لعله السبب الذي يسأل عنه كثير من الناس عن أنه لماذا هذه القضية أحيانا تبدو كأنها قضية شيعية، أو كأنها هذه القضية تبدو على أنها قضية ليست لها ذاك يعني الدور المهم في حياة الإنسان، أو أنه البعض يحاول أن يقلل من قيمة هذه القضية. السبب لعله بالنسبة إلى المخالفين، لأنه لا يوجد يعني في غير المخالفين رغبة يعني علمية في التقليل. أما المخالفون فالتراث الموجود عندهم يجتمع مع التراث الموجود عندنا في كثير من الموارد، خصوصا مثلا أصل الفكرة. أصل الفكرة ليست كالفكرة التي اختلفوا فيها في قضية مثلا المتعة أو في قضية مثلا التقية أو ما شابه، وإنما هذه القضية من الناحية العقائدية أمر متفق عليه، لا يختلف اثنان من المسلمين في أنه سيكون هناك في آخر الزمان رجل سيقود العالم اسمه فلان، يعني اسمه يعني متفق عليه. إلا أنهم تلاعبوا في بعض الروايات التي حاولوا من خلالها أن يغيروا بقية اسمه، وقد رد على ذلك عدد من العلماء، أثبت من خلالها أن الزيادة التي تتحدث عن اسم والد المخلص ليست موجودة، وإنما الموجود هو أن يكون اسمه هذا الاسم المعروف ونسبه النسب المعروف أيضا. ولعله هذا أيضا من الأمور، يعني القضية لعلها غير المعروفة جدا، ولعله لا يوجد اتفاق كامل في هذه المسألة على جميع التفاصيل إلا على يد عدد قليل من علماء المخالفين الذين خرجوا هكذا، خرجوا من عباءة الاختلاف المذهبي خروجا تاما. ومن هؤلاء لعله كاتب معروف يسمى صاحب إعجاز القرآن المعروف بالرافعي، هذا الشخص أيضا ممن يعني صدح بأنه لا يوجد اختلاف بين المسلمين لا في أصل الفكرة ولا في تفاصيل الفكرة هكذا. لا يقول أن الاختلاف الذي يحصل في تفاصيل الفكرة اختلاف ضئيل جدا، لا يختلفون حتى في شخصه. وهذا طبعا تطور خطير في هذه القضية من قبل شخص بهذا المستوى، عالم بهذا المستوى ويقول مثل هذا الكلام. ويؤيده إلى حد ما بعض العلماء من القرون يعني القرون الوسطى أو ما قبلها بقليل. ولكن الطابع العام للمخالفين أنهم يتفقون على الفكرة كعقيدة، ولكنهم يختلفون معنا في التفاصيل، خصوصا تفاصيل الاسم وما شاكل ذلك القريبة من تشخيص يعني شخص هويته. وطبعا هذا التشخيص مبني على أنه هل سيكون مولود زمانه أو سيكون موجودا، ولكنه غير معروف الشخصية كما هو المتفق. هذا الذي هو اختلاف في التشخيص، في تشخيص هوية المخلص. المعروف أنه التركيز الأكبر في هذه القضية على أن لا تكون قضية مركزية، وعدم الاهتمام بكونها قضية مركزية لعله شعور البعض أن هذه الفكرة تنتمي إلى مذهب، وهذا المذهب يريد أن يقول بأن الصولة أو الدولة التي كانت على طول الزمان الذي ظهر فيه الدين الإسلامي لم تكن هذه الدولة ولا صولة هذه الدولة قريبة من بعض الفرق، بل كانت قريبة من أكثر الفرق التي هي المذاهب المعروفة. ولكن يبقى أن هناك هذه فكرة، وهذه هي الفكرة التي هي فكرة المخلص، ستكون في آخر الزمان وستكون قريبة من أحد هذه المذاهب وليست قريبة من الجميع كما يعني يصور البعض. ولذلك يحرص البعض على أن لا يقول أحد بأن هذه الفكرة بتفاصيلها قريبة الحدوث، أو أن هذه الفكرة بتفاصيلها ستقع قريبا وتباشير ظهور هذا المخلص يعني واضحة للعيان وما شاكل ذلك، لأنه يوجد خوف في أن تكون هذه الفكرة قريبة التحقق. وهذا طبعا الخوف لا يعيشه المخالفون فقط، وإنما يعيشه المخالفون ويعيشه أيضا حتى الغربيون، لأنهم هكذا يعتقدون بأنه هذه الفكرة موجودة عندهم أيضا، ويعتقدون بأن هذه الفكرة كما يعني ورد في بعض الكتب التي تخص التنبؤات، هذه الفكرة إذا كانت يعني قدرا هكذا قدرا من أقدار البشرية فلا بد أن نكون على استعداد لمواجهة مثل هذا الحدث، كما يحصل لعله مثلا واحد يتوقع مثلا أن يزداد عدد السكان في العالم فيأخذ كما يقولون تدابير احترازية أمام هذه الظاهرة، عندما تقع ستكون هذه التدابير الاحترازية مقللة من أثر هذه الظاهرة التي ستحصل ولو في الزمان اللاحق. ولذلك هسه البعض منهم ربما صنع بعض الأفلام التي تتحدث عن هذه القضية، البعض مثلا حاول أن يقلل من أهمية المسألة من ناحية الأثر في ذلك الزمان، البعض وهكذا وهكذا، البعض حاول حتى أن يعني يشوه هكذا يشوه صورة الحدث في الذهنية، لأنه بعد الذهنية الغربية لا تصنع من خلال الكتب، وإنما تصنع من خلال الإعلام وليس من خلال الكتب، يعني باعتبار أنه مسألة الكتب حصلت ماذا حصلت فيها حالة فرقة، يعني الآن الإنسان الغربي أفكاره تمثل من خلال ماذا؟ من خلال الإعلام وخصوصا الإعلام المرئي. ولكن توجد قضية مهمة جدا، وهي هذه المسألة بالذات فيها تراث إسلامي، هذا التراث الإسلامي يحتاج إلى عمل كبير، والبعض من علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بذلوا جهودا كبيرة في كتابة مؤلفات كثيرة في هذا الجانب، حرصوا فيها على أن يكون هناك تحقيق في كثير من التفاصيل الواردة في هذه القضية، ولكن بقيت هذه القضية محلا للاختلاف. ما هو السبب في أنه هذه القضية مع خطورتها مع أهميتها بالنسبة إلى المذهب الشيعي إلا أنها بقيت محلا للخلاف إلى هذه اللحظة، ولا زالت عليكم السلام ولا زالت كثير من الأقلام لعله أحيانا حتى الشيعية أحيانا تكتب بالضد هكذا من الفكرة العامة أو تكتب بالضد من الرأي المشهور كما هو يعني يعرف عند المذهب. طبعا السبب وراء ذلك أن يعني بحسب التحقيق الموجود في التراث الخاص بهذه القضية أن تراث هذه القضية لا يخلو من مشاكل سندية، لا يخلو من مشاكل مضمونية، لا يخلو من احتمالات تفسيرية، لا يخلو من كثير من هذه الأمور. وبسبب هذا الوسع يعني في قضية الضعف السندي في بعض النصوص، وبسبب قضية عدم وضوح الرؤية في تفسير بعض المفردات، وبسبب الاحتمالات التي تتقبلها بعض النصوص، وبسبب أيضا يعني ظهور بعض الآراء بعيدة عن زمن النص وفيها الجانب الشخصي موجود، حصلت عندنا بعض المشاكل، وكانت هذه القضية سببا لوجود حتى إساءات للفكرة. وطبعا الإساءات أبرز الإساءات طبعا وليس الإساءات العلمية، أبرز الإساءات هو الادعاء، لأنه بالنتيجة لما كانت القضية غير واضحة ولما كانت القضية فيها جانب يعبر عنه بجانب الرمزية، نصوص القضية المهدوية الروايات المهدوية كثيرا ما تستعمل الرموز، هذه الرموز استعملت لغاية وهي عدم عليكم السلام عدم إبراز التفاصيل بصورة واضحة، هذه الرمزية أصبحت سببا من أسباب الادعاء، لأن البعض يدعي أن هذا يفسر بهذا الطريق و يفسر حسب رأي بعض الناس، خصوصا أن البعض أدخل بعد وجود مثل هذه الرمزية أدخل معطيات بعض العلوم كما مثلا في علوم الحروف وما شابه ذلك، أدخله في تفسير تراث هذه القضية، فجعل نفسه حاكما ومفسرا لبعض هذه النصوص، فصارت هذه القضية كالثوب الذي يقبل أن يزاد فيه شيء وأن يقلل فيه، أن يقصر على شخص فيكون منطبقا عليه، أو يطول لشخص فيكون أيضا يعني يطول لشخص فيكون أيضا منطبقا عليه، فصارت قضية يعني القضية المهدوية قابلة لمثل هذا الاستعمال، وهذا طبعا استعمال سيء وهو لا يخلو عن كونه إساءة واضحة. والمدعون ليسوا يعني أبناء هذا العصر، المدعون كانوا موجودين في جميع الأزمن، لعله حتى في زمن الدولة العباسية كان هناك من يدعى له بأنه النفس الزكية حتى في ذلك الوقت، وقتل في تلك الأزمنة وقيل عنه بأنه صاحب النفس الزكية، وقتل في بداية الخلافة العباسية. وهكذا صارت هذه القضية لما كما يقال لما كانت كلمات الوارد فيها قابلة للتفسير وللتفسير المتعدد، صارت هذه القضية سببا من أسباب الادعاء، فصار هناك من يدعي ويطبق القضية كما يقولون على بعض الأشخاص. نحن عندنا طرفان، ليس عندنا طرف واحد. الطرف الأول هو المخالف الذي عنده مشكلة ليس في أصل القضية، لأنه يعتقد أنها قضية عقائدية، وإنما مشكلته في أن يقلل من أهمية القضية المهدوية، لأنه يشعر أن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ليس جزءا من تراثه الخاص به، وإنما هو جزء من تراث غيره، فلذلك يحاول أن يقلل من أهمية تلك الفكرة. بل ليس طبعا لعله هكذا، لعله الطريقة المتبعة في تقليل أهمية الأفكار الدينية عند المخالفين كثيرة، ومن تلك الطرق المستعملة هي طريقة الإعراض، كما لعله معروف أنه الكثير من الأشخاص يعلم أن قضية يعني الفضائل وقضية المسائل التي يحرص الناس على معرفتها كثيرا ما تغيب عن الذهنية بسبب عدم الذكر، ليس لأنه يأتي شخص مثلا يقول لك مثلا بأن هذه القضية هي ثابتة، لا، لمجرد أنه لا تذكر هذه القضية تغيب عن الأذهان، خصوصا إذا علمنا كما قال بعض علمائهم أن ما يذكر على المنابر يكون حاضرا في الأذهان، ما لا يذكر على المنابر لا يكون حاضرا في الأذهان، فمن هذه الجهة حرص الكثير من هؤلاء على أن لا تكون بعض القضايا مذكورة على أقل تقدير في المحافل العامة، لأن هذه المحافل العامة هي المكان الذي يأخذ منه ويستقي منه الإنسان المخالف أفكاره من خلال التجاوب والتواصل مع العلماء. ولذلك الآن لعله إذا سأل البعض كما يحصل كثيرا، إذا سأل البعض مثلا عن أحد الأشخاص الذين له دور كبير مثلا في التاريخ الإسلامي، أحيانا يجد الإنسان أن بعض الأشخاص لا يعرفون هذا الشخص مع أنه له دور كبير في التاريخ الإسلامي، وربما له دور كبير في أحداث إسلامية خطيرة، ومع ذلك يجد الإنسان أنه غير معروف، كما يحصل بعض الناس يعني يحصل أحيانا بعض الأشخاص إذا سئل مثلا عن فضائل صحابي من الصحابة لا يعرف له فضيلة إلا أنه صحابي، وقد يصل الأمر أن شخصية من الصحابة لها تأثير واسع وكبير، ومع ذلك إذا واحد يسأل عنه ربما يجد أن هناك غيبوبة تامة، جهل تام بشخصه وبما وقع معه. السبب ما هو؟ السبب أن التعامل مع القضايا في المدرسة المخالفة، التعامل مع القضايا تارة بالإنكار لأنه يريد أن يلغي الآخر، وأخرى لا، لأنه عنده مثلا نظرية، هذه النظرية هي نظرية تعطي القيمة للجميع، فإذا كانت تعطي القيمة للجميع هو ليس حريصا على أن يبرز جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم النظرية إلى العلن، فيكون مثلا فتكون مثلا فضائل أول صحابي إلى آخر صحابي بارزة في العلن، وإنما الحرص الكبير والأكيد على أن يكون هذا الصحابي وهذا المعدودون فقط حاضرون في الأذان، أما البقية فليس من الضروري أن يكونوا حاضرين. لماذا؟ أشار إلى سبب هذا عدد من العلماء، من ذلك ما كشفه البعض من العلماء من أن الصحابة كانوا على أصناف، بعض الصحابة كانوا قريبين من السلطة وراضون عن السلطة، ولما كانوا قريبين من السلطة راضين عن السلطة كانت أخبارهم وفضائلهم وسيرتهم حاضرة في الأذهان، ولعله يستشهد بسيرتهم، لعله في الخطب التي هي خطب الجمعة وما شاكل ذلك، وربما في الدروس الشرعية وغير ذلك. أما يوجد بعض الأشخاص لم يكونوا قريبين من السلطة، أو كانوا قريبين من السلطة ولكنهم لم يكونوا راضين عن السلطة، من قبيل أبي ذار، من قبيل مثلا عمار، من قبيل المقداد، وهكذا، هؤلاء الذين كانوا قريبين من سلطة القرار ولكنهم لم يكونوا على وئام مع سلطة القرار، هؤلاء حرص المخالف على أن لا يستشهد حتى بسيرتهم. كل ذلك لأنه يعلم جيدا بأن الذكر هو العلم وعدم الذكر هو الجهل المطبق، لأنه كما يعرف علماء المذهب المخالف أن الإنسان الذي يكون لسيرته ذكر في الخطاب هو الإنسان البارز، أما الذي لا تذكر سيرته بغض النظر عن كونه مستحقا للذكر أو غير مستحق للذكر، هذا الإنسان يوما بعد آخر سيكون محله النسيان، وتكون فضائله موجودة في كتب الفضائل لا يقرأها أحد. ولذلك هكذا، ولذلك قال بعض علماء التحقيق بأن الإنسان إذا أراد أن يأتي لكتب الفضائل ولكتب العقائد وأراد أن يجمع بين الفضائل والعقائد لوجد أن العقائد من عالم والفضائل من عالم آخر، لوجد أن كثيرا من فضائل الصحابة لم تبرز على أساس إعطاء قيمة للإنسان، مع أن هذا الإنسان فضائله بارزة في كتب الفضائل. ولهذا لعله حرص كثير من المخالفين على أن لا تظهر هذه الفضائل إلى العلن، لأنها ستشوش على الناس، مخافة أن تشوش على الناس هذه الفضائل، فيقال مثلا لماذا لا يتم التركيز مثلا على فضائل أبي ذر، شخصية معروفة ليس لها يعني ليس لها مساحة صغيرة في الفكر الإسلامي، كان شخصية ممدوحا، فيه كلمات لا توجد في غيره أبدا. لماذا؟ لأنه عنده موقف من السلطة، الذي يكون له موقف من السلطة إذا كانت له شخصية بارزة لها فضائل كثيرة لا يستطيع الإنسان المخالف أن ينكر هذه الفضائل، ولكن عليه ماذا؟ عليه أن يتعامل مع هذه على أساس أن الشيء إذا سكت عنه مات، هكذا. إذا لم نذكر فضائل زيد فكأن زيد ليس له فضائل، نحن لا ننكرها لأنه حتى الإنكار يكشف عن وجود سبب، فنحن لا ننكرها ولكننا لا نقول بأنها موجودة أو لا نركز على وجودها كما هو معلوم. ولذلك الآن لعله لما واحد يذهب إلى الفكر المخالف ويسأل بعض علمائهم عن قضية من قضايا الخلاف المذهبي، سيجد أن البعض منهم مباشرة عندما يسمع بأنها قضية مذهبية ينكر وجودها أبدا، ينكر وجودها أبدا، مو ينكر وجودها عن علم، لا، ينكر وجودها لأنه يوجد عند المخالفين طريقة أن الأفكار التي تبرز على أنها أفكار مذهبية يجب التبرؤ منها بأي وسيلة، حتى وصل الأمر إلى أن يكون ترك السنة أمرا مقبولا إذا عرف أن السنة هي شعار لبعض المذاهب، كما في قضايا كثيرة لعل بعضها فقهية ولعل بعضها عقائدية، حتى أنه صارت عملية هجرة واضحة لبعض القضايا الفرعية بسبب اشتهارها كشعار مذهبي عند بعض الفرق المخالفة. هذا هو الذي دفع الكثير من المخالفين على أن لا تبرز القضية المهدوية كفكرة إسلامية، وإنما تبرز على أساس أنها فكرة مذهبية. ولكن حتى وإن برزت على أنها فكرة مذهبية، إذا برزت على شكل عقائدي فإن بروزها على شكل عقائدي سيجعل الإنسان يسأل عن الموقف الشرعي من الاعتقاد بها وعدم الاعتقاد بها، لأن القضايا العقائدية ليست كالقضايا الفقهية. القضايا العقائدية يمكن للإنسان أن يتخذ فيها موقفا واحدا وهو القبول، أما طبعا القضايا العقائدية الثابتة أنها عقائدية كجزء من العقيدة كما في الاعتقاد بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. فهنا يبرز التساؤل عن الوظيفة الشرعية في مثل هذه الحالة. هذه القضية لما كانت من الناحية العقائدية ثابتة صار يعني الهدف هو التقليل من وجاهتها، لأنه إحنا لا نستطيع أن ننكر أنها قضية عقائدية، ولكن فلنبرز هذه القضية على أنها قضية انتقامية مثلا أو قضية عدوانية مثلا. سنقول مثلا بأنه عندنا اعتقاد إسلامي بأنه سيوجد في آخر الزمان رجل يحكم العالم ويكون حكمه حكما إلهيا ومنصوصا، اسمه فلان، نحن نعتقد أنه هو كاسم النبي صلى الله عليه وآله، هكذا اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم النبي كما هو ثابت عندنا، يولد في آخر الزمان مع أنه لا يوجد عندهم ما يدل على أنه يولد في آخر الزمان بصورة صحيحة، هكذا قرب، هكذا قرب أن يكون مولودا في آخر الزمان نكاية بالثابت على أنه مولود في غير هذا الزمان، في غير آخر الزمان، مع أنه كثير من علماء المذاهب بل حتى علماء النسب أثبتوا بأنه هناك شخص ولد واسمه، وهذا الذي يسمى في العقيدة بعضهم يقول المنتظر، بعضهم يقول المهدي، وهكذا التسميات المعروفة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك أبرزت هذه القضية على أقل تقدير فاقدة للوجاهة، لأنها إذا كانت قضية فإذن هي قضية عدوانية. نحن لا ننكر أنه توجد عندنا قضية في العقيدة الإسلامية أنه سيحكم رجل في آخر الزمان، ولكن ليس هذا الذي يتحدث عنه الشيعة، لأن الشيعة أبرزوا قضية الإمام المهدي على أنها قضية عدوانية، هكذا صنعوا لهم شخصية يقولون بأنه سيحكم ويكون هدفه من الحكم هو القضاء على مثلا العرب، هو إعمال السيف مثلا في رقاب العرب. وطبعا لعله إذا واحد راجع مثل هذه الادعاءات سيجد أن هذه الروايات التي تتحدث عن أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام سيبرز هكذا بطريقة لا يعذر فيها مخالفين، هذه الروايات موجودة بكثرة في تراث القوم أكثر حتى من تراثنا، بل ليس هذا فقط، حتى أن كثير من هذه الأمور التي تبرز على أنها فيها كثير من عدم السماح كما يقولون، كأن العفو ليس له وجود، هذه عندنا في الروايات الشيعية أساسا ليست بالدرجة التي تقبل بلا كلام. ولذلك حرص القوم على أن يتهموا الشيعة حتى بتراثهم حتى يقللوا من وجاهة هذه القضية، وكأنهم يشعرون بأن الدولة لن تكون دولتهم وإنما ستكون دولة المذهب، يعني دولة الشيعة وليست دولة المسلمين. نعم، ولكن الروايات ضعيف حتى عنده. هذه قضية لعله واحد لازم يقف عندها كثيرا، وهي أنه في بعض الأحيان الإنسان شلون سأل عنه واحد، المثال الأبرز قضية كتاب الله وعترته، في قباله يوجد قضية كتاب الله وسنة، هذا كتاب الله وسنتي أساسا حتى سند ما إله
يعني.
سند يعني موجود مرسل في كتاب الموطأ، هكذا جعل في قبال قضية متواترة حتى بناء على المذهب السني، لماذا؟ لأنها قضية مذهبية. هذا إبراز شلون ابراز الخلاف المذهبي في الفكر، هاي طريقه متبعه. فحتى قضيه اسمه اسمي واسم ابي هذه ايضا الزياده غير ثابته حتى في كتبه، ولكنها لانها قضيه يؤخذ فيها الجانب الخلافي، فكما يقال يحاول البعض ان يصحح القضيه التي تنصر المذهب على المذهب الاخر باي وسيله، حتى لانه الان لعله يقول الشخص مثلا لهم هل القضيه التي ثبتت بحسب الصناعه قضيه كتاب الله وعترتي او كتاب الله وسنتي؟ يقول اما يقول اذا كان منصف يقول لك الاثنين، والبعض يقول لك لا هذه ثبتت تلك. بعضهم خوف يعني خوفه من ان يراد يقول مثلا اما لا ادري، اما مثلا ما اطلعت عليها، ويقول لك لعله مثلا ما يخطر في البال انه يسال عنها، فتبرز القضيه المذهبيه الضعيفه على انها اصل. فاذا برزت على انها اصل، هم يعلمون جيدا بان الاتباع يعني اتباع علماء المذاهب الاسلاميه ياخذون العلم من المنابر، لا ياخذونه من الكتب. نادرا هكذا، نادرا ما تجد. ولذلك الذين اخذوا العلوم من الكتب اكثرهم ذهبوا في مذاهب ثانيه، والبعض منهم حتى خرج من الاسلام. يعلمون انه الذي يذكر على المنابر هو الدين، والذي لا يذكر هو ليس ثابتا في الدين. فلذلك اذا حرصوا مثلا على ان لا تذكر فضائل زيد من الناس، لا يريد ان يقولوا انه ليس له فضائل، ولكن الذي نذكره له فضائل، اما الاخر لا نقول له ولا نقول ليس له. لكن اذا كان المكان الذي ياخذ منه الانسان هو المنبر، وهذا لا يوجد في المنبر، لن يعرف الانسان ان له فضائل. ولذلك هسه البعض منهم لما حصلت الفضائيات وصار عنده يعني اطلاع و يعني شلون احنا نقول حوار متبادل، يعني صدم مع انه هو في بعضهم في مراكز عاليه في بلدانهم، صدم بانه يقول بانه احنا ما كنا ملتفتين الى انها القضيه مقصوده، كنا نعتقد مو مقصوده. السبب شنو يعني اللي كان الكل يعلم يعني الجميع يعلم بان السبب وراء هذا ما هو؟ كان هناك خدعه موجوده لعل لحد هذه الساعه، ان الامه الاسلاميه تحتاج دائما إلى الوئام، تحتاج دائما إلى الألفة. إحنا لا نؤكد على بعض القضايا لا لأننا ننكر هذه القضايا، ولكن لأنه نعلم مثلا إذا أبرزنا شخصية من الشخصيات المستحقة للإبراز بالطريقة التي أبرزها مثلا المذهب الفلاني، لعله نصاب بنفس المرض الذي يعبر عنه ماذا؟ مرض التأليه، مرض جعله مثلا إماما مثلا من دون الأمة أو أولا من دون الأمة. لذلك قالوا بأنه حتى لا نقع في مشكلة التشاجر والاختلاف، نركز على القضايا التي تؤكد على الوئام وعلى الألفة، ونترك بقية القضايا، لأنه هذه القضايا من تنفع؟ لن تنفع المسلمين. ولذلك حرص البعض منهم أنه القضايا التي تتحدث في القضايا الخلافيات بين الصحابة، هذه الكتب بعضهم اختصرها حتى لا يكون دائما مذكورة التفاصيل، والبعض الآخر حكم بأنه حرمة النشر ما شجر بين الصحابة. حتى يقول لك لماذا نحن نتحدث أنه يعني يوجد شخصان في التاريخ الإسلامي وقع بينهما شجار؟ ماكو مصلحة للمسلمين الآن أن نقول إن فلان وقع معه مع فلان مشكلة. الآن المسلمون يعني أحوج ما يكون إلى الألفة. ماكو داعي أقول مثلا بأنه يعني في كل يوم مثلا وقع خلاف بين علي ومعاوية، ماكو داعي أقول مثلا وقع خلاف بين فلان، لا يوجد داعي. هذه الخدعة البعض كان يعتقد بأنها خدعة واقعية، أنه فعلا الهدف من عند الوئام، لكن لما اطلعوا على التفاصيل صار عندهم اعتقاد بأنه القضية ليست قضية وئام، وإنما القضية قضية مقصودة، أنه كانت هناك جهة تعلم أن إبراز بقية الجوانب سيعطي الجميع حقهم من التقييم أو حقهم من يعني الإشادة. أما إذا أبرزنا شخصا وأغفلنا ذكر شخص، أو ذكرنا قضية وأغفلنا قضية، فهذا سيؤدي ماذا؟ إلى خسارة المناصب، خسارة يعني المكانة الاجتماعية أو المكانة الدينية. ولذلك الكثير من يعني هسه لعله الآن في يعني في الوضع الحالي، الكثير من الناس الآن برزت لهم كيف أن بعض المجتمعات ما كانت مسالمة إلا لما كان هناك جهل، لما برز شيء يعني إلى العلن صار هناك شنو؟ صار هناك عندهم حالة تعصب غريبة، حتى وصل الأمر إلى أنه أحد الأخوان الذين يعني كما يقول اقتنع بالمذهب الشيعي يقول أنا لا أستطيع أن أصير شيعي، أنا أريد أصير شيعي ولكن لا أستطيع. لما سأله ما هو السبب يقول لي أنه عندنا عوائل هربت الآن من مصر، ذهبت تركت بيوتها وهربت لأن البعض علم بأنهم صاروا شيعة. هذا الـ هذا الـ هذا الوئام، هذا يعني هذه الألفة الموجودة ما كانت ألفة على أنه الكل يبرز، كانت ألفة لما برزت جهة دون جهة، لكن لما برزت بعض الجهات هذا رجل يقول هذا الكلام، يقول بعض الجيران ترك بيوته وهرب، السبب لأنه برز إلى العلن يعني الواقع المرير، وهو أن هناك يعني مذهبا آخر، هذا المذهب من الممكن أن كلنا نصير فيه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية لا ما تنشر. المسألة الثانية وهي قضية الادعاء، لأنه إحنا الآن مبتلين، الآن القوم بالنسبة إلى القضية المهدوية برزت إلى العلن وأصبح معلوما أن القضية المهدوية عند الشيعة فيها تفاصيل البعض يعتقد بها البعض لا يعتقد بها، الأكثرية لا يعتقدون بها، نحن نعتقد بالتفاصيل الخاصة في الروايات الشيعية، ولكن حتى في هذه القضية برز إلى العلن بعض الشخصيات التي تدعي إما اليمانية إما يعني بنوة الإمام وهكذا. وكما هو معلوم هذا الشخص الذي هو يدعي هذه القضايا هو جزء من يعني جزء من السلك الحوزوي، كان يوما من الأيام واحدا من طلاب الحوزة وبرز إلى العلن، والآن يوجد يعني كما يقال زخم إعلامي له، ويوجد في كما يقال في العلن له مثلا فضائية خاصة، ويوجد أشخاص يساندونه، والآن أصبحت قضيته قضية واقعية. وكما هو معلوم الآن هذه القضية الواقعية برزت إلى العلن ليس في العراق، الآن يوجد له أتباع كثر في أوروبا، يوجد له أتباع كثر في مصر، لأنه من كان يعني هكذا من يريد أن ينشر مذهبا ليس له أصل ينشره عن طريق الوسائل المساعدة فليذهب إلى بلد مسحوق مصر. أي شيء تريد أن تنشر في مصر عليك أن تذهب لهم وتغرد لهم بأي تغريدة يعني تدفع لهم الماء. هذه القضية يمكن أن تحصل في مصر على أتباع بكثرة، ولذلك الآن في هذا الوقت أصبح الشارع المصري محكوما بأفكار أشخاص يملكون المال، يملكون المال ويملكون السلطة الدينية لأنهم يملكون المال، وهكذا برزت هذه الأفكار حتى في بعض الدول الأوروبية. الآن يوجد عندنا مشاكل في هذه القضية، وهذه المشاكل وصلت إلى كما يقولون إلى المدن المقدسة. ليس فقط اليمن فيها لا زال موجود من يدعي، نعم في السنة يوجد في اليمن شخص، ويوجد لعله في ديالة واحد شخص، ويوجد لعله في الهند شخص، في السعودية قبل فترة طلع شخص، قبل 20 سنة طلع شخص في يعني هذا الذي سيطر على الحرم المكي، هذا كان يدعي أيضا، هذا اللي هو من يعني جيمان أو سأعلم، هذا كان يدعي أيضا. وفي السودان ظهروا عدد من الأشخاص، في اليمن ظهروا سابقا ولاحقا. هذه القضية نحن ما مبتلين بالجميع، ولكن مبتلين بالأقرب إنه اللي هو الذي ينتمي إلى المذهب الشيعي. عندنا قضية مهمة وهي قضية أن اللقاء بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هل هو ممكن أو ليس بممكن، هذه قضية مهمة أنه ممكن أو ليس بممكن. البعض لعله يعتقد أن هذه القضية ليست ممكنة كما برز إلى العلن بعضهم يقول بهذا الكلام، ولكن المشهور في المذهب أن هذه القضية قضية ممكنة، وفي تراثنا يوجد أشخاص لا يشك أحد لأنهم التقوا بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، شخصيات كما يقال أعلى من أن تدعي مثل، وهي لم تدعي هكذا، دعوة لم تدعي ذلك بل عرف عنها ذلك هكذا. وفي هذه المسألة بالذات يوجد عندنا روايات تؤدي يعني بالنتيجة أن الإنسان الذي يدعي رؤية الإمام يجب أن يكذب هكذا، مع وجود كما يقال واقع متفق عليه بين العلماء أو عند مشهور المذهب أن اللقاء مع الإمام أمر واقع لا كلام فيه. فهذه الروايات العلماء قالوا يحتمل فيها أمر، الأمر الأول إما أن تكون هي نافية لوجود أي رؤية، وبالتالي كل شخص رأى الإمام إما أن يكون مدعيا وإما أن يكون متوهما على أقل تقدير. ولأن ادعاء الرؤية أو لأن الرؤية الواقعة المدعات حصلت مع شخصيات لها كما يقول المكانة الدينية العليا في المذهب، فهاتان يعني هذان الاحتمالان يعني معدومان. إذا قلنا بأنه يحق لنا أن نقول أنه ليست لهما قيمة علمية، بقي أنه كيف يمكن للإنسان أن يكذب شخصا رأى الإمام مع وجود هذه الوقائع التي لا يشك فيها أحد. هسه هكذا بصورة يعني شبه تامة. قال العلماء في تفسير ذلك بأنه المقصود من التكذيب يعني تكذيب الشخص الذي يخبر عن الإمام على أنه ماذا؟ على أنه رسوله أو على أنه سفيره، وهذه القضية التي اتفقت عليها الكلمة. وهذا الذي يحصل الآن في النجف ويحصل في غيره، والآن يعني كما يقال يثقف عليه هو من يدعي أنه له علاقة سفارة مع الإمام، بل الآن تطورت إلى أولا إلى كونه يماني عصر الظهور، ثم بعد ذلك تطورت إلى أنه ابن الإمام، ثم بعد ذلك تطورت إلى أنه ماذا؟ إلى أنه معصوم، والآن تطورت إلى أنه الذي يرد عليه يرد على المعصوم. ولذلك الرد عليه رد على المعصوم، والرد على المعصوم يستوجب ماذا؟ يستوجب هدر الدم. بس الكفر مو مهم عندهم، لأنه هذا المهم عندهم أنه أن يكون الإنسان مهدور الدم. قضية الكفر مو مهمة عندهم، السبب لأنه إحنا الإنسان الفكرة التي الفكرة التي لا تخيف من يريد رفضها يعني تأخذ حجمها المناسب، أما الفكرة اللي تخوف لا ما تأخذ حجمها المناسب، تأخذ أكثر من حجم. هذا أولا. وثانيا اعتمدوا كثيرا على قضية الرؤية، على أنه الإنسان الذي يحتارون فيه يقولون له مثلا الإمام عليه السلام سيأتيك في الرؤية ويخبرك مثلا بأنه إحنا على حق، أو أنت مثلا إذا اتبعته مثلا ستكون على حق وما شاكل ذلك. وهاتان قضيتان، أولا أن يكون للإمام ولد وهذا الولد يسمى بهذا الاسم، وأن يكون هذا الولد معصوم، وأن يكون وسيلة معرفة قيمة الادعاء عن طريق الرؤية. هذه القضايا يجب أن تذكر على المنابر، لأنها قضايا مهمة، ليس في الرد بالمباشر، لأن الرد في المباشر يعني قد يسبب أحيانا بعض المشاكل، لا أريد أن نقول أنها يعني ممنوعة شرعا، ولكن بالنتيجة الإنسان يستطيع الدخول لنفي القضايا الخاطئة من دون الدخول في التفاصيل الجزئية. يعني بدل أن أقول مثلا أن زيد من الناس يدعي أن الرؤية هي التي أثبتت دعوة، أقول لا، ما هي قيمة الرؤية مثلا في الفكر الشيعي؟ هل يوجد مثلا للإمام عليه أفضل حياة خاصة؟ هل ثبت له ولد؟ هل ولده له مواصفات خاصة؟ هل ابن الإمام لو فرضنا أن له ولدا، هل ابن الإمام له عصمة كعصمة الإمام؟ هل يوجد عصمة لغير المعصومين 14؟ وهكذا. هذه الأمور يجب التركيز عليها إذا تحدث الإنسان في هذه القضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.